الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم بإذن الله من شرح اعتقاد السلف أصحاب الحديث بمباحث القدر. سيذكر المؤلف الآن مباحث التي تتعلق بالقدر. أول مبحث بدأ به هو مبحث خلق أفعال العباد. ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يقرر لنا المؤلف رحمه الله أن أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقة له. ما المقصود بأفعال العباد؟ أعمالك، أعمالك التي تعملها من قول، من اعتقاد، من أعمال بالجوارح، صلاة، صيام، زكاة، حج، إيمان، كفر، طاعة، معصية. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان، العباد يفعلونها، هل هي مخلوقة لله أم ليست مخلوقة؟ وهل العبد مجبور عليها أم ليس مجبورا؟ هذه هي مسألتنا هنا. عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك ما هي؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، يعني في أفعالهم، أنها مخلوقة لله تعالى، أنها مخلوقة لله تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم. يعني الشخص عندما يصلي الله سبحانه وتعالى خلق فعله هذا، عندما يصوم، عندما يزكي، عندما يشرب الخمر، عندما يزني، كل الأفعال هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلق أفعال العباد بالكامل، لا يمترون فيه، يعني لا يشكون في ذلك، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. لاحظ، هذه مهمة جدا، فيها رد على طائفة من الطوائف التي تقول إيش؟ تقول لا يخرج الشخص من السلفية إذا خالف أصلا واحدا. هذا باطل، وهذا مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم. كلهم يعتقد أن هذه الأصول إن خالف فيها الشخص أصلا واحدا لا يكون من أهل السنة. انظر هنا، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. هذه قول واحد، القضية ليست قضية عدد. بارك الله فيكم، ركزوا على هذا جيدا، قضية ليست قضية عدد، بل القضية ما هو نوع الخطأ. يقولون ويدندنون دائما: فلان أخطأ، فلان أخطأ، فلان أخطأ. طيب ما هو نوع الخطأ؟ عندك خطأ تكفر به، ويوجد خطأ تفسق به، ويوجد خطأ تبدع به، ويوجد خطأ يلتمس لك العذر، عذر الاجتهاد به. إذن الأخطاء أنواع، ليست نوعا واحدا. على حسب نوع الخطأ يحكم عليك. انظر إلى هنا، كلام واضح وصريح، وهو يتحدث عن أهل السنة لا يتحدث عن نفسه. قال: ولا يعدون، من هم؟ أهل السنة والجماعة، من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. أي قول؟ القول بأن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. ما الدليل على أن الله خالق أفعال العباد؟ قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. هذا نص محكم لا يجوز معارضته. كذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا نص صريح واضح لأن الله خلقكم وخلق أعمالكم. إذن لا يجوز مخالفته لأي شبهة تعرض لك بعقلك. عقلك صغير لا يدرك كل شيء. لذلك ديننا دين اتباع وليس دين ابتداع. خلاص، قد كفانا الأوائل أمر البيان وبينوا كل شيء والحمد لله، فما عليك إلا أن تتبع فقط، تسلم. هذا ديننا، مبني على التسليم. بارك الله فيكم. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى خلقها كلها، خلق العباد وخلق أفعالهم. الدليل هو ما ذكرناه. طيب، خالف في هذا طائفتان. الطائفة الأولى هي القدرية، وهؤلاء يقولون العبد مستقل بعمله، يعني هو الذي يوجده وليس الله سبحانه وتعالى، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، كله يفعله العبد من عنده، يعني أثبت خالقا مع الله، فصار العبد هو خالق فعله. هذا حقيقة قولهم. لماذا ذهبوا إلى هذا وردوا الآيات الصريحة التي ذكرناها؟ لأن الله صارت عندهم شبهة، قالوا إذا قلنا بأن الله خالق أفعال العباد هو خالق كفر الكافر وفسق الفاسق، ثم عذبهم على أعمالهم هذه، يكون ظالما له، لأنه هو الذي خلقها، كيف يعذبهم عليها؟ فجعلوا خلق الله لهذه الأعمال جبرا لهم على الكفر والإيمان، تمام؟ فلما ظنوا الجبرة أرادوا أن يفروا منه، ففروا إلى إيش؟ إلى إثبات خالق مع الله، ونفوا عن الله أن يكون خالقا لأفعال العباد. هذه هي شبهتهم. إذن فهم في الأصل أصلا وقعوا في إيش؟ في الجبر، أن العبد أصلا مجبور على أعماله، ثم بعد ذلك يجبر على العمل ويعذب عليه، هذا ظلم، هكذا فسروا الأمر. فأرادوا أن يفروا من هذا، ففروا إلى ماذا؟ إلى إثبات خالق مع الله. نسأل الله العافية، هذه نتيجة الاضطراب في العقائد. الطائفة الثانية واجهتهم هم الجبرية الذين التزموا بالأمر الأول، فهؤلاء يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. فأبو جهل لما كفر كان مجبورا على كفره، الفاسق لما يشرب الخمر هو مجبور على في شرب الخمر، ويقولون هذا ليس ظلما، فالله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وهو يتصرف فيهم كما يشاء، ومن تصرف في ملكه فليس بظالم، تمام؟ هذا قول الطائفة الثانية. الطائفة الأولى قدرية، يرد عليهم بالآيات، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. الطائفة الثانية أيضا على باطل، فيقال لهم الله سبحانه وتعالى أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له، يعاقب ويثاب بناء عليه، ادخلوا الجنة بإيش؟ بما كنتم تعملون. أدخل أهل الجنة الجنة بعملهم، وأدخل أهل النار النار بعملهم. ليش؟ لأن هناك فرق بين العمل الذي أنت تعمله باختيارك والعمل الذي يكون اضطراريا. انظر مثلا إلى نفسك، عندما تمرض، عندما تجوع، هل يعاقبك الله سبحانه وتعالى على المرض؟ هل يعاقبك الله على الجوع؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر اضطراري لا تستطيع أن تتخلص منه، هذا أمر لا تفعله باختيارك. إذن هناك فرق بين عمل تعمله باختيارك وعمل تعمله بغير اختيارك وتكون مجبرا عليه، فرق عندنا بين الأمرين، وكل إنسان منا يعرف الفرق بين فعل الاختيار والاضطرار. فلو جاءك شخص ولكمك لكمة وقال لك أنا مجبور على هذا، الله جبرني على هذا الفعل، وأنا ليس لي اختيار وليس لي قدرة على دفعه. تصدقه وتتركه يفعل ما يشاء أم تحاربه؟ تحاربه، تحاربه، لأن الأمر كان باختياره بقدرته بإرادته، وهذا هو المهم. إذن هناك فرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، يلتمسه كل واحد منا من نفسه ويعرف هذا. وعلى أفعال العباد رتب الله سبحانه وتعالى العذاب والنعيم، ولم يرتب العذاب والنعيم على الأفعال الاضطرارية، إنما رتبه على الأفعال الاختيارية. لاحظ الفرق. لو كان الإنسان مجبورا بالمعنى الذي ذهبوا إليه، ليس له اختيار ولا قدرة في العمل، لما اختلف العمل الاختياري عن الاضطرار في الثواب والعقاب. هؤلاء الجبرية يقولون أفعال الإنسان كورقة الشجر في مهب الريح. تصور ورقة الشجر في مهب الريح، هل لها اختيار؟ تذهب يمينا ويسارا، لكن هل هي مختارة لهذا؟ لا، الرياح هي التي تحركها، هي لا حول لها ولا قوة. كحركة الميت بين يدي مغسله، المغسل إذا أداره يمينا استدار، وإذا أداره شمالا استدار، لكن هو لا حول له ولا قوة. هذا ما يعنيه الجبرية، وهو باطل بكثير من آيات القرآن والسنة، وبما رتب الله سبحانه وتعالى عليه الثواب والعقاب من الأعمال، يرد كلامهم هذا. طيب، كيف تجمع بين أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد، وبين كونهم هم يفعلون أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم؟ نقول لك، العبد يفعل فعله بماذا؟ يفعله بإرادته وقدرته. يفعله بإرادته وقدرته، إرادة قلبية وقدرة بدنية. وهذه الإرادة والقدرة، من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد، والعباد فاعلون باختيارهم، فلا يكون ظلما. وما كان ربك بظلام للعبيد أبدا، والعبد له قدرة وله اختيار، يختار بين الطاعة والمعصية، وبناء على ذلك ينعم أو يعذب. نعم، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والهداية والإضلال بيده تبارك وتعالى، لحكمة وليس عبثا، لحكمة. أفعال الله ليست كأفعالنا، نحن ممكن أن نفعل أشياء عبثا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في مسائل القدر، بارك الله فيك، ضع نصب عينيك أمرين. الأمر الأول، وما كان ربك بظلام للعبيد. الأمر الثاني، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، ويكفيك هذا. ولا تتعمق في السؤال في مسائل القدر حتى لا تحتار ولا تتخبط، هذا واجبك. اعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة وامضي وآمن وسلم. نعم. قال المؤلف: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه. هذه عقيدتهم لقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما كان ربك بظلام للعبيد ويفعل ذلك لحكمة. فمن هداه هداه برحمته فضلا وتكرما عليه، والحمد لله، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. ومن أضله فلحكمة يعلمها تبارك وتعالى. قال: لا حجة لمن أضله الله عليه. لا حجة لمن أضله الله. بعدما أرسل الله سبحانه وتعالى للعباد الرسل قطع عذرهم وقطع حجتهم، وليس لك حجة في أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بأنك ضال، هذا ليس لك فيه عذر ولا حجة. فالله سبحانه وتعالى قد بين لك طريق الحق وطريق الضلال، وقال: وهديناه النجدين. وأنت اخترت بقدرتك وإرادتك طريق الضلال فلا عذر لك. قال: ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، يعني الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار. قال: فسبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليهم، أي لم يخلق الخلق لأنه محتاج لأن يعينوه أو ما شابه، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا. تفضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، فنسأله سبحانه أن يتفضل علينا وأن يتم علينا النعم وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. عليكم بالدعاء، بارك الله فيكم، وأكثروا منه، فالأمر خطير. قال: فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا، تكرما منه وفضلا ورحمة منه لهؤلاء، وفريقا للجحيم عدلا، أي أن الله لا يظلم أحدا، وما أدخل هؤلاء إلى الجحيم إلا لحكمة، إلا وأنهم يستحقون هذا. قال: وجعل منهم غويا ورشيدا، يعني ضالا ومهتديا، وشقيا وسعيدا، وقريبا من رحمته وبعيدا. نسأل الله أن يجعلنا من هم قريبون من رحمته. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية ضعها نصب عينيك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا أحد يقول الله لله سبحانه وتعالى: لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا، الله خلق الخلق وهو يفعل ما يشاء، وحرم على نفسه الظلم، تذكر هذا أيضا، كما قال عن نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال: ألا له الخلق والأمر، كل هذا الخلق راجع إليه، وله والأمر له، تبارك الله رب العالمين، لا إله إلا هو. ثم ذكر المؤلف إسناده إلى زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى أن قال: ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهو الذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في رواية لهذا الحديث، طبعا الشاهد من الحديث أنها تكتب، يكتب رزقه وعمله وأجله، ويكتب شقي أو سعيد، لكن ليس معنى ذلك الجبر الذي يذهب إليه الجبرية. قال: في الحديث أيضا: فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، ثم يسبق عليه الكتاب. جاء في الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. لا تظن بالله ظنا سوء أنك تكون مطيعا وقلبك نظيف وخاشعا ومتذللا لله سبحانه وتعالى ومطيعا له، وأن الله سبحانه وتعالى يضلك بعد ذلك أبدا، لكن هذا يعمل فيما يبدو للناس، لكن في حقيقة الأمر الأمر مختلف. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إذن في قلبه مرض يكون. قال: ثم ذكر إسناده عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب، أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. العبرة بالخواتيم، واحرصوا على الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي الله كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فما بالك بحالنا نحن. نسأل الله الثبات لنا ولكم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. قال المؤلف رحمه الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جاهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. أولا قبل ذلك، القضاء والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفة مخصوصة، وكتابته لكل ذلك، ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. كل هذا معنى القدر. ما قضى الله تبارك وتعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وما قدره في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك، هذا معنى القضاء والقدر. هي مراتب أربع. من آمن بها فقد آمن بالقدر وعرف معناه. الأولى أن الله علم الأشياء كلها قبل كونها. الثانية كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الثالثة ألا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، فلا شيء يخرج عن مشيئة الله، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع أن كل شيء مخلوق لله، ولا خالق غيره سبحانه، ومن ذلك أفعال العباد. هذه هي المراتب الأربع. إذا حفظتها وعلمتها علمت معنى الإيمان بالقدر. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء سيحصل، علم كل شيء دون تقييد، وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ عنده كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث، وأن تؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن بأن الله خلق كل شيء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. والآيات على ما ذكرنا كثيرة في الكتاب وفي السنة. وهذا ما قرره المؤلف في هذه العقيدة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الخير والشر وكل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما، يعني للقضاء والقدر لا يردان، ما كتبه الله عنده فهو كائن ولا بد. ولو اجتمع الناس على أن يغيروا أمرا قد كتب عليك فلن يستطيعوا، كما جاء في حديث ابن عباس: لو أن الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، يعني الصراصير، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، يعني وإن كان في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء، لكن أدبا مع الله لا تقل مثل هذا الكلام، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. قال ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، مع أن كل شيء خالقه الله سبحانه وتعالى من خير وشر، لكن أدبا مع الله لا تقل يا خالق الشر ويا مقدر الشر، هكذا يقول المؤلف رحمه الله على توجيه هذه الكلمة. وبعضهم قال المراد بذلك والشر ليس إليك أي أنك لا تخلق شرا محضا، شر صافي ليس من ورائه أي فائدة إلا أنه شر، ما في، كل شر موجود فهو شر من جهة ومن ورائه نفع وخير من جهة أخرى، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. بعضهم وجه الحديث على هذا المعنى، والبعض ذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله، لكن كلهم متفقون أن كل شيء من خلق الله من خير وشر. قال وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا، يعني الخير والشر، ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، مع أن الأمر جاء ممن؟ جاء من الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا مع الله ما قال أراد الله أن يعيبها، لأن في تخريب في العيب هذا، وإن كان من ورائه مصلحة، لكن أدبا مع الله أضاف الإعابة هذه إلى نفسه. قال ولما ذكر الخير ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ينظر كيف الأدب في الكلام، لما جاءت الرحمة جاء الخير أضافه إلى الله، ولما جاء الشيء الذي فيه إعابة إن صح التعبير فأضافه إلى نفسه. قال ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه عز وجل، لأن كل هذا من طريقة الأدب في الكلام مع الله تبارك وتعالى أو عند ذكر الله تبارك وتعالى. وانظر أيضا حتى الجن المؤمنون ماذا قالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف كيف، يعني لما جاء ذكر الشر ما أضافوه إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فجعلوا الفاعل محذوف هنا كما يسمى في كتب اللغة مبني للمجهول، تسمية اصطلاحية، مع أن الذي أراد بهم الخير والذي أراد بهم الشر هو الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا مع الله تبارك وتعالى ما أضافوا الشر إليه، هذا معنى الذي أراده المؤلف، مع أن الكل الخير والشر من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. ماذا يريد بالإرادة هنا؟ الإرادة عند أهل السنة والجماعة قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، هي بمعنى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يتحدث المؤلف هنا عن إيش؟ عن مرتبة أخرى من مراتب القضاء والقدر. تحدث عن مرتبة الخلق، الله خالق أفعال العباد وخالق كل شيء، تحدث عن مرتبة الكتابة، تحدث هنا عن مرتبة المشيئة. كما تحدث في السابق أيضا عن المشيئة، فيذكر المراتب، مراتب الإيمان بالقدر هي أربع كما ذكرنا في السابق. هنا يقول كل شيء من الخير والشر يريده الله سبحانه وتعالى، ما وقع إلا بإرادة الله، يعني بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن هذه الإرادة هي الإرادة الكونية، كل ما يحصل في هذا الكون فبإرادة الله الكونية، لا يحصل شيء خارج عن إرادة الله. أبو جهل لما كفر، كفر بإرادة الله الكونية، لكن عندنا إرادة ثانية وهي ماذا؟ الإرادة الشرعية. هل أراد الله شرعا من أبي جهل أن يؤمن أم يكفر؟ أراد منه أن يؤمن شرعا، لكنه لم يفعل. فإذا ما يقع في هذا الكون ممكن أن يخالف إرادة الله الشرعية، لكنه لا يخالف إرادة الله الكونية. فلولا أن الله أراده كونا كفر أبي جهل لما كفر. فالله سبحانه وتعالى يريد كفر الكافر كونا، ويريد إيمان المؤمن كونا وشرعا، تمام؟ هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل ما يحصل ويوجد ويقع على في هذا الكون وعليه فهو بإرادة الله الكونية، لكن ربما يوافق الإرادة الشرعية وربما يخالفها. إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر حصل بإرادة الله الكونية وبإرادته الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان شرعا وأراد منه ذلك كونا فحصل. كفر أبي جهل حصل بإرادة الله الكونية لا الشرعية، لأن الله أمره بالشرع في الكتاب والسنة، أمره بماذا؟ أمره بالإيمان، لكنه كونا أراد منه الكفر فكفر. هذا معنى إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية. قال: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، إرادة كونية. لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم كلهم جميعا لجعلهم جميعا مؤمنين، لو شاء ذلك كنا ولم يشاءه، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسقط الكفر والمعصية. شوف الإرادة والسخط هنا شرعية، هذه شرعية، ويرضى الإيمان والطاعة، هذه الإرادة الشرعية، ويسقط الكفر والمعصية شرعا ولا يرضاها. قال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، بالمعنى إيش؟ الشرعي. وإن تشكروا يرضه، إذن يريد الله سبحانه وتعالى منا الإيمان ولا يريد منا الكفر شرعا، لكن أراده كونا لذلك وقع. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها دائما، أما الكونية فربما يحبها وربما لا يحبها. الإرادة الكونية واقعة ولا بد، الإرادة الشرعية ربما تقع وربما لا تقع، هذا الفرق بين الإرادتين. وبهذا نكون انتهينا من مباحث القدر. ننتهي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم بإذن الله من شرح اعتقاد السلف أصحاب الحديث بمباحث القدر. سيذكر المؤلف الآن مباحث التي تتعلق بالقدر. أول مبحث بدأ به هو مبحث خلق أفعال العباد. ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يقرر لنا المؤلف رحمه الله أن أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقة له. ما المقصود بأفعال العباد؟ أعمالك، أعمالك التي تعملها من قول، من اعتقاد، من أعمال في الجوارح، صلاة، صيام، زكاة، حج، إيمان، كفر، طاعة، معصية. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان، العباد يفعلونها، هل هي مخلوقة لله أم ليست مخلوقة؟ وهل العبد مجبور عليها أم ليس مجبورا؟ هذه هي مسألتنا هنا. عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك ما هي؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، يعني في أفعالهم، أنها مخلوقة لله تعالى، أنها مخلوقة لله تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم. يعني الشخص عندما يصلي الله سبحانه وتعالى خلق فعله هذا، عندما يصوم، عندما يزكي، عندما يشرب الخمر، عندما يزني، كل الأفعال هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلق أفعال العباد بالكامل لا يمترون فيه، يعني لا يشكون في ذلك، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. لاحظ، هذه مهمة جدا، فيها رد على طائفة من الطوائف التي تقول إيش؟ تقول لا يخرج الشخص من السلفية إذا خالف أصلا واحدا. هذا باطل، وهذا مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم. كلهم يعتقد أن هذه الأصول إن خالف فيها الشخص أصلا واحدا لا يكون من أهل السنة. انظر هنا، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. هذه قول واحد. القضية ليست قضية عدد، بارك الله فيكم، ركزوا على هذا جيدا. قضية ليست قضية عدد، بل القضية ما هو نوع الخطأ. يقولون ويدندنون دائما: فلان أخطأ، فلان أخطأ، فلان أخطأ. طيب ما هو نوع الخطأ؟ عندك خطأ تكفر به، ويوجد خطأ تفسق به، ويوجد خطأ تبدع به، ويوجد خطأ يلتمس لك العذر، عذر الاجتهاد به. إذن الأخطاء أنواع، ليست نوعا واحدا. على حسب نوع الخطأ يحكم عليك. انظر إلى هنا، كلام واضح وصريح، وهو يتحدث عن أهل السنة لا يتحدث عن نفسه. قال: ولا يعدون، من هم؟ أهل السنة والجماعة، من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. أي قول؟ القول بأن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. ما الدليل على أن الله خالق أفعال العباد؟ قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. هذا نص محكم لا يجوز معارضته. كذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا نص صريح واضح لأن الله خلقكم وخلق أعمالكم، إذن لا يجوز مخالفته لأي شبهة تعرض لك بعقلك. عقلك صغير لا يدرك كل شيء، لذلك ديننا دين اتباع وليس دين ابتداع. خلاص، قد كفانا الأوائل أمر البيان وبينوا كل شيء والحمد لله، فما عليك إلا أن تتبع فقط، تسلم. هذا ديننا مبني على التسليم، بارك الله فيكم. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى خلقها كلها، خلق العباد وخلق أفعالهم. الدليل هو ما ذكرنا، طيب، خالف في هذا طائفتان. الطائفة الأولى هي القدرية، وهؤلاء يقولون العبد مستقل بعمله، يعني هو الذي يوجده وليس الله سبحانه وتعالى، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، كله يفعله العبد من عنده، يعني أثبت خالقا مع الله، فصار العبد هو خالق فعله. هذا حقيقة قولهم. لماذا ذهبوا إلى هذا وردوا الآيات الصريحة التي ذكرناها؟ لأن الله صارت عندهم شبهة. قالوا إذا قلنا بأن الله خالق أفعال العباد، هو خالق كفر الكافر وفسق الفاسق، ثم عذبهم على أعمالهم هذه، يكون ظالما له، لأنه هو الذي خلقها، فكيف يعذبهم عليها؟ فجعلوا خلق الله لهذه الأعمال جبرا لهم على الكفر والإيمان، تمام؟ فلما ظنوا الجبرة أرادوا أن يفروا منه، ففروا إلى إيش؟ إلى إثبات خالق مع الله، ونفوا عن الله أن يكون خالقا لأفعال العباد. هذه هي شبهتهم. إذن فهم في الأصل أصلا وقعوا في إيش؟ في الجبر، أن العبد أصلا مجبور على أعماله، ثم بعد ذلك يجبر على العمل ويعذب عليه. هذا ظلم، هكذا فسروا الأمر، فأرادوا أن يفروا من هذا، ففروا إلى ماذا؟ إلى إثبات خالق مع الله. نسأل الله العافية. هذه نتيجة الاضطراب في العقائد. الطائفة الثانية واجهتهم هم الجبرية الذين التزموا بالأمر الأول، فهؤلاء يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. فأبو جهل لما كفر كان مجبورا على كفره، الفاسق لما يشرب الخمر هو مجبور على في شرب الخمر، ويقولون هذا ليس ظلما، فالله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وهو يتصرف فيهم كما يشاء، ومن تصرف في ملكه فليس بظالم، تمام؟ هذا قول الطائفة الثانية. الطائفة الأولى قدرية، يرد عليهم بالآيات، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. الطائفة الثانية أيضا على باطل، فيقال لهم الله سبحانه وتعالى أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بناء عليه. ادخلوا الجنة بإيش؟ بما كنتم تعملون. أدخل أهل الجنة الجنة بعملهم، وأدخل أهل النار النار بعملهم. ليش؟ لأن هناك فرق بين العمل الذي أنت تعمله باختيارك والعمل الذي يكون اضطراريا. انظر مثلا إلى نفسك، عندما تمرض، عندما تجوع، هل يعاقبك الله سبحانه وتعالى على المرض؟ هل يعاقبك الله على الجوع؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر اضطراري لا تستطيع أن تتخلص منه، هذا أمر لا تفعله باختيارك. إذن هناك فرق بين عمل تعمله باختيارك وعمل تعمله بغير اختيارك وتكون مجبرا عليه، فرق عندنا بين الأمرين. وكل إنسان منا يعرف الفرق بين فعل الاختيار والاضطرار، فلو جاءك شخص ولكمك لكمة وقال لك أنا مجبور على هذا، الله جبرني على هذا الفعل، وأنا ليس لي اختيار وليس لي قدرة على دفعه. تصدقه وتتركه يفعل ما يشاء أم تحاربه؟ تحاربه، تحاربه، لأن الأمر كان باختياره بقدرته بإرادته، وهذا هو المهم. إذن هناك فرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، يلتمسه كل واحد منا من نفسه ويعرف هذا. وعلى أفعال العباد رتب الله سبحانه وتعالى العذاب والنعيم، ولم يرتب العذاب والنعيم على الأفعال الاضطرارية، إنما رتبه على الأفعال الاختيارية. لاحظ الفرق. لو كان الإنسان مجبورا بالمعنى الذي ذهبوا إليه، ليس له اختيار ولا قدرة في العمل، لما اختلف العمل الاختياري عن الاضطرار في الثواب والعقاب. هؤلاء الجبرية يقولون أفعال الإنسان كورقة الشجر في مهب الريح. تصور ورقة الشجر في مهب الريح، هل لها اختيار؟ تذهب يمينا ويسارا، لكن هل هي مختارة لهذا؟ لا، الرياح هي التي تحركها، هي لا حول لها ولا قوة. كحركة الميت بين يدي مغسله، المغسل إذا أداره يمينا استدار، وإذا أداره شمالا استدار، لكن هو لا حول له ولا قوة. هذا ما يعنيه الجبرية، وهو باطل بكثير من آيات القرآن والسنة، وبما رتب الله سبحانه وتعالى عليه الثواب والعقاب من الأعمال، يرد كلامهم هذا. طيب، كيف تجمع بين أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد، وبين كونهم هم يفعلون أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم؟ نقول لك، العبد يفعل فعله بماذا؟ يفعله بإرادته وقدرته. يفعله بإرادته وقدرته، إرادة قلبية وقدرة بدنية. وهذه الإرادة والقدرة، من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد، والعباد فاعلون باختيارهم، فلا يكون ظلما. وما كان ربك بظلام للعبيد أبدا، والعبد له قدرة وله اختيار، يختار بين الطاعة والمعصية، وبناء على ذلك ينعم أو يعذب. نعم، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والهداية والإضلال بيده تبارك وتعالى، لحكمة وليس عبثا، لحكمة. أفعال الله ليست كأفعالنا، نحن ممكن أن نفعل أشياء عبثا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في مسائل القدر، بارك الله فيك، ضع نصب عينيك أمرين. الأمر الأول، وما كان ربك بظلام للعبيد. الأمر الثاني، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، ويكفيك هذا. ولا تتعمق في السؤال في مسائل القدر حتى لا تحتار ولا تتخبط، هذا واجبك. اعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة وامضي وآمن وسلم. نعم. قال المؤلف: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه. هذه عقيدتهم لقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما كان ربك بظلام للعبيد، ويفعل ذلك لحكمة. فمن هداه هداه برحمته فضلا وتكرما عليه، والحمد لله، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. ومن أضله فلحكمة يعلمها تبارك وتعالى. قال: لا حجة لمن أضله الله عليه. لا حجة لمن أضله الله. بعدما أرسل الله سبحانه وتعالى للعباد الرسل قطع عذرهم وقطع حجتهم، وليس لك حجة في أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بأنك ضال، هذا ليس لك فيه عذر ولا حجة. فالله سبحانه وتعالى قد بين لك طريق الحق وطريق الضلال، وقال: وهديناه النجدين. وأنت اخترت بقدرتك وإرادتك طريق الضلال، فلا عذر لك. قال: ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، يعني الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار. قال: فسبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليهم، أي لم يخلق الخلق لأنه محتاج لأن يعينوه أو ما شابه. فجعلهم فريقين: فريقا للنعيم فضلا، تفضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، فنسأله سبحانه أن يتفضل علينا وأن يتم علينا النعم وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. عليكم بالدعاء، بارك الله فيكم، وأكثروا منه، فالأمر خطير. قال: فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا، تكرما منه وفضلا ورحمة منه لهؤلاء، وفريقا للجحيم عدلا، أي أن الله لا يظلم أحدا، وما أدخل هؤلاء إلى الجحيم إلا لحكمة، إلا وأنهم يستحقون هذا. قال: وجعل منهم غويا ورشيدا، يعني ضالا ومهتديا، وشقيا وسعيدا، وقريبا من رحمته وبعيدا. نسأل الله أن يجعلنا من هم قريبون من رحمته. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية ضعها نصب عينيك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا أحد يقول الله لله سبحانه وتعالى: لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا، الله خلق الخلق وهو يفعل ما يشاء، وحرم على نفسه الظلم، تذكر هذا أيضا، كما قال عن نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال: ألا له الخلق والأمر، كل هذا الخلق راجع إليه، وله والأمر له، تبارك الله رب العالمين، لا إله إلا هو. ثم ذكر المؤلف إسناده إلى زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى أن قال: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهو الذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في رواية لهذا الحديث، طبعا الشاهد من الحديث أنها تكتب، يكتب رزقه وعمله وأجله، ويكتب شقي أو سعيد، لكن ليس معنى ذلك الجبر الذي يذهب إليه الجبرية. قال: في الحديث أيضا: فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، ثم يسبق عليه الكتاب. جاء في الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. لا تظن بالله ظنا سوء أنك تكون مطيعا وقلبك نظيف وخاشعا ومتذللا لله سبحانه وتعالى ومطيعا له، وأن الله سبحانه وتعالى يضلك بعد ذلك أبدا، لكن هذا يعمل فيما يبدو للناس، لكن في حقيقة الأمر مختلف. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إذن في قلبه مرض يكون. قال: ثم ذكر إسناده عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. العبرة بالخواتيم، واحرصوا على الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي الله كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فما بالك بحالنا نحن. نسأل الله الثبات لنا ولكم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. قال المؤلف رحمه الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جاهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. أولا قبل ذلك، القضاء والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفة مخصوصة، وكتابته لكل ذلك، ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. كل هذا معنى القدر. ما قضى الله تبارك وتعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وما قدره في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك، هذا معنى القضاء والقدر. هي مراتب أربع. من آمن بها فقد آمن بالقدر وعرف معناه. الأولى أن الله علم الأشياء كلها قبل كونها. الثانية كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الثالثة ألا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، فلا شيء يخرج عن مشيئة الله، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع أن كل شيء مخلوق لله، ولا خالق غيره سبحانه، ومن ذلك أفعال العباد. هذه هي المراتب الأربع. إذا حفظتها وعلمتها علمت معنى الإيمان بالقدر، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء سيحصل، علم كل شيء دون تقييد، وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ عنده كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث، وأن تؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن بأن الله خلق كل شيء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. والآيات على ما ذكرنا كثيرة في الكتاب وفي السنة، وهذا ما قرره المؤلف في هذه العقيدة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الخير والشر وكل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما، يعني للقضاء والقدر لا يردان، ما كتبه الله عنده فهو كائن ولا بد. ولو اجتمع الناس على أن يغيروا أمرا قد كتب عليك فلن يستطيعوا، كما جاء في حديث ابن عباس، لو أن الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريك بخير فلا رد لفضله. هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، يعني الصراصير، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، يعني وإن كان في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء، لكن أدبا مع الله لا تقل مثل هذا الكلام، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. قال: ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، مع أن كل شيء خالقه الله سبحانه وتعالى من خير وشر، لكن أدبا مع الله لا تقل يا خالق الشر ويا مقدر الشر، هكذا يقول المؤلف رحمه الله على توجيه هذه الكلمة. وبعضهم قال المراد بذلك والشر ليس إليك، أي أنك لا تخلق شرا محضا، شر صافي ليس من ورائه أي فائدة إلا أنه شر، ما في، كل شر موجود فهو شر من جهة ومن ورائه نفع وخير من جهة أخرى، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. بعضهم وجه الحديث على هذا المعنى، والبعض ذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله، لكن كلهم متفقون أن كل شيء من خلق الله من خير وشر. قال: وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا، يعني الخير والشر، ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، مع أن الأمر جاء ممن؟ جاء من الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا مع الله ما قال أراد الله أن يعيبها، لأن في تخريب في العيب هذا، وإن كان من ورائه مصلحة، لكن أدبا مع الله أضاف الإعابة هذه إلى نفسه. قال: ولما ذكر الخير لما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ينظر كيف الأدب في الكلام، لما جاءت الرحمة جاء الخير أضافه إلى الله، ولما جاء الشيء الذي فيه إعابة إن صح التعبير فأضافه إلى نفسه. قال: ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه عز وجل، لأن كل هذا من طريقة الأدب في الكلام مع الله تبارك وتعالى أو عند ذكر الله تبارك وتعالى. وانظر أيضا حتى الجن المؤمنون ماذا قالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف كيف، يعني لما جاء ذكر الشر ما أضافوه إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فجعلوا الفاعل محذوف هنا كما يسمى في كتب اللغة مبني للمجهول، تسمية اصطلاحية، مع أن الذي أراد بهم الخير والذي أراد بهم الشر هو الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا مع الله تبارك وتعالى ما أضافوا الشر إليه، هذا معنى الذي أراده المؤلف، مع أن الكل الخير والشر من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. ماذا يريد بالإرادة هنا؟ الإرادة عند أهل السنة والجماعة قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، هي بمعنى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يتحدث المؤلف هنا عن إيش؟ عن مرتبة أخرى من مراتب القضاء والقدر. تحدث عن مرتبة الخلق، الله خالق أفعال العباد وخالق كل شيء، تحدث عن مرتبة الكتابة، تحدث هنا عن مرتبة المشيئة. كما تحدث في السابق أيضا عن المشيئة، فيذكر المراتب، مراتب الإيمان بالقدر هي أربع كما ذكرنا في السابق. هنا يقول كل شيء من الخير والشر يريده الله سبحانه وتعالى، ما وقع إلا بإرادة الله، يعني بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن هذه الإرادة هي الإرادة الكونية، كل ما يحصل في هذا الكون فبإرادة الله الكونية، لا يحصل شيء خارج عن إرادة الله. أبو جهل لما كفر، كفر بإرادة الله الكونية، لكن عندنا إرادة ثانية وهي ماذا؟ الإرادة الشرعية. هل أراد الله شرعا من أبي جهل أن يؤمن أم يكفر؟ أراد منه أن يؤمن شرعا، لكنه لم يفعل. فإذا ما يقع في هذا الكون ممكن أن يخالف إرادة الله الشرعية، لكنه لا يخالف إرادة الله الكونية. فلولا أن الله أراده كونا كفر أبي جهل لما كفر. فالله سبحانه وتعالى يريد كفر الكافر كونا، ويريد إيمان المؤمن كونا وشرعا، تمام؟ هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يحصل ويوجد ويقع على في هذا الكون وعليه فهو بإرادة الله الكونية، لكن ربما يوافق الإرادة الشرعية وربما يخالفها. إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر، حصل بإرادة الله الكونية وبإرادته الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان شرعا وأراد منه ذلك كونا فحصل. كفر أبي جهل حصل بإرادة الله الكونية لا الشرعية، لأن الله أمره بالشرع في الكتاب والسنة، أمره بماذا؟ أمره بالإيمان، لكنه كونا أراد منه الكفر فكفر. هذا معنى إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية. قال: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، إرادة كونية، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لجعلهم جميعا مؤمنين، لو شاء ذلك، كنا ولم يشاءه، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. شوف الإرادة والسخط هنا شرعية، هذه شرعية، ويرضى الإيمان والطاعة، هذه الإرادة الشرعية، ويسخط الكفر والمعصية شرعا ولا يرضاها. قال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، بالمعنى إيش؟ الشرعي. وإن تشكروا يرضه، إذن يريد الله سبحانه وتعالى منا الإيمان ولا يريد منا الكفر شرعا، لكن أراده كونا لذلك وقع. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها دائما، أما الكونية فربما يحبها وربما لا يحبها. الإرادة الكونية واقعة ولا بد، الإرادة الشرعية ربما تقع وربما لا تقع، هذا الفرق بين الإرادتين. وبهذا نكون انتهينا من مباحث القدر. ننتهي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.